على أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رحماكم آل النبي بغربتي لا تتركوني خائفا في حفرتي. ولو أنني غيبت في جدث الثرى فولاؤكم أنسي لساعة وحشاتي. وعليكم أهديكم حتى الممات تحيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ذكرنا في الليلة الماضية بأن العمل تارة يكون عملا مدروسا وتارة عمل غير مدروس، والعمل المدروس هو العمل التام، ولكن العمل التام إذا كان يخدم بناء الإنسان في مسيرة التكامل فهو عمل صالح، وإذا كان يحقق للإنسان السقوط فهو عمل طالح. في مسيرة العمل أيضا هناك حاشيتان، هناك قضيتان في الحاشية يلزم أن نهتم لها، يعني قضايا تأتي في الأفق، تأتي في عرض هذه المسألة مو في الطول. في عرض المسألة أيضا يكون عمل الإنسان تارة عمل مركز، تارة عمل ضوضائي، أو بقولتنا احنا العوام مطشر مو مركز. يعني شنو العمل المركز والعمل الغير مركز؟ في مسير التكامل الإنساني سواء في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي على الإنسان أن يكون مركزا في حياته، يعني يعين أمام الهدف ويتعب نفسه بل ويضحي للوصول إلى ذلك الهدف. أكو بعض الناس أهدافهم واضحة، بعض الناس أهدافهم هو هم يدري لماذا جاء إلى الدنيا وماذا يريد أن يصنع، لذلك تشوفهم طشر شغله، تارة يروح للحج يرجع من الحج يروح إلى المعاصي والذنوب، امرأة تروح إلى الحج تتحجب رجعت من الحج تشيل الحجاب، تقول لها الحين تحجب تقول لا إن شاء الله هالسنة أروح للحج وأتحجب، ولكن الحين ماكو حجاب، كأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحجاب فقط في أيام الحج. زين أختي إذا متي هذه الأيام شنو جوابك أمام الله؟ تقولين سوف كنت أريد، شنو أريد بالمستقبل أتحجب؟ هذا غلط، هذا عمل ضوضائي، عمل مطشر، عمل غير مركز. حول هذه المقدمة شوية وضحت أوصل إلى الآية المباركة من الآيات المؤثرة في بحث التكامل في العقيدة الإسلامية. العمل المركز، الإنسان المركز حتى إذا يكون ضعيف يستجمع قواه للوصول إلى هدفه، ويمثلون الفلاسفة يقولون هذه القضية ماشية حتى بالحيوانات. شوفوا الدجاجة ضعيفة مقابل الهرة، مقابل القطة، الدجاجة ضعيفة ولكن حينما تريد أن تدافع عن فراخها الصغار تنفخ بريشها وتستجمع قواها دفاعا عن حياة أبنائها، لأن القضية بالدجاجة حياة وموت، الهرة القطة جاية على راحتها، إن حصلت فراخ هاي الدجاجة تأكل ما حصلت من غير مكان تأكل، الهرة ما جاية إلى مسألة إذا ما صارت موت، ولكن الدجاجة إلها القضية موت وحياة. تشوف هاي الدجاجة الضعيفة تستجمع قواها. أيضا هنا يجي في البحث، جدا هذا البحث جميل، هو التكامل في ظل التضاد. هذا يحتاج إلى محاضرة خاصة، يعني شنو التكامل في ظل التضاد؟ يعني شلون يصير الأرنب الضعيف، هذا الأرنب مقابل الأسد القوي يفر ويركض ركض، ربما الأسد ما يلحق عليه، ربما النمر ما يلحق عليه، مو أن الأرنب أسرع من النمر، إنما القضية للأرنب القضية موت وحياة، ولكن النمر جاي على راحة على مزاج بيصيد. الإنسان نفس الشيء، الإنسان الذي يستجمع قواه في قضية هذا الإنسان ينتصر. التاريخ مليء، وهي اليوم حتى في القضايا العادية نقدر نمثل، إن يكن منكم 20 يغلبوا 200 بإذن الله. شلون صار 20 صابرون يغلبوا 200؟ شلون صار في قضية طالوت وجالوت الذي أشر نذير من الليالي، قوم طالوت كانوا قلة خصوصا الذين بقوا على العهد، البقية سقطوا، إن الله مبتليكم بنهر، وصلوا إلى نهر مي كانوا عطشانين. طالوت عليه السلام قدرهم غاز امتحان من الله. يا الله شلون يمتحنك؟ الله يريدك انت عطشان ولا تشرب، هذا امتحان. اذا ابو الفضل العباس عليه السلام كان يسوي المي بكربله ما كانت الفضيله اليه، انما عظمت ابو الفضل العباس تتجلى انه ملك الشريعه ولم يشرب. واي مهم. الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء ملك الشريعه ودخل الماء هو وفرسه وما شرب. القضيه مهمه، دفاعا عن العرض، دفاعا عن الشرف. فعظمة الإنسان تأتي في الامتحان. إيه نعم، الله راد يمتحن قوم طالوت، وصلوا إلى نهر مي بارد، عطشانين راكضين. طبعا القضية من الناحية العلمية أيضا بيها مخرج، وهو أنه الإنسان الذي راكض في الصحراء وعطشان إذا وصل إلى المي البارد وشرب هذا المي مرض مو عطشه. طالوت التفت قال إن الله مبتليكم امتحان بنهر، فمن شرب منه، قرآن القضية بالقرآن مذكور، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، الذي ما شرب من هذا الماء إلا من اغترف غرفة فميش كبير فشربوا منه إلا قليلا منه. شقوا بالامتحان، ما ظل مع طالوت إلا 313 نفر. طالوت التفت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، احنا 316 وجيش الاردن جيش العمالقة جيش ضخم. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن الله يعني شنو؟ الله أذن للإنسان المركز أن ينجح أن ينتصر. إذن الله مو معنى يعني الله عنده قرابة ويا واحد وضد واحد، إنما الله جعل في الكون قوانين، سنة الله جرت أن الإنسان المركز يصل، الإنسان الغير مركز لا يصل، سنة الله هذه. هذول كانوا ناس مركزين، ناس صمموا على الانتصار إلى الموت. ولذلك الراوي يقول هاي في كم مكان مذكورة، واحد في قضية بدر، غزوة بدر الكبرى، قال رأيت أصحاب محمد وكل منهم يحمل المنايا معه، وياهم الموت، هذول جايين مصممين على الشهادة. شاب الآن أكثر من نصف قرن العالم الإسلامي مبتلى بالشيء اسمه الصهيونية، والمفاوضات والطاولات الطائلة والقعدات مؤثرة. يجي شاب عمره 15 سنة يشد القنبلة بنفسه يرمي نفسه فيه، باص مليانة باليهود بالصهاينة يدمرهم يقطعهم. الآن ده يتزلزلون اليهود، الآن واصلين إلى مرحلة. ليش؟ لأن هذا مستجمع القوى مركز يشتغل. يوم اللي يجوا مفاوضات مطشر، ما أريد أتحدث أنا بالسياسة مو شغل السياسة، ولكن كانت إشارة فقط. شوفوا إخواني لما القضية صارت قضية مركزة، هذول الشيعة في جنوب لبنان اشتغلوا اتصلوا على إسرائيل، هذول اشتغلوا عمل مركز، يبقى خلينا عن المفاوضات، خلينا عن القضايا، احنا عندنا قضايا استشهادية يفجر نفسه. ليش؟ لأن أنا عندي عقيدة هناك آخرة، وهي بس دنيا، دفاعا عن شرفي، دفاعا عن أرضي، دفاعا عن وطني، دفاعا عن أطفالي، عن ناموسي، افجر نفسي أقتل نفسي. طبعا عملهم كان بإذن الفقراء إخواننا الشيعة في جنوب لبنان، وفجروا أنفسهم ودمروا إسرائيل. وهذا هو الطريق الذي شنو أريد أقول، سنة الله جرتها أن الإنسان المركز في الحياة ينتصر، الإنسان الغير مركز أيام الغزو تذكرون التركواتيين، المقاومة الركواتية كانت ضعيفة مقابل جيوش من البعثيين ومن تصنين، على كل بيت بيت جندي عراقي واقف، بعثي واقف. طبعا الأخوة العراقيين دريئين من صدام، شيء طبيعي هذا. شنو اللي خلى ينتصر جماعات قليلة من الشباب؟ هذول كانوا يجون ويقفون مقابل العدو لأن هذا مستميت، لذلك ما عندي دفاع مستميت، لذلك جاي متركي على مزاج، هذا جاي مستميت، فيقتلون ويقتلون. قال لهم طالوت انت قتلي 13 نفر، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وبالفعل انتصروا، بالفعل انتصروا. في يوم غزوة بدر الكبرى الجيش الإسلامي كان 312-316، وكان كل الجيش عندهم 3 سيوف، البقية كل واحد من عدو شايل لعودة شلبروت مال تمر سعفة يصير، وجيش أبي سفيان وأبي جهل لعنة الله عليهما، جيش جرار مدججين بالحديد، جيش رسول الله كل واحد من عدهم يأكل تمره، جيش أبي سفيان كل واحد من عدهم يأكل اللحم. إجا واحد من العبيد صادوا أصحاب رسول الله عند بئر بدر، جابوا عند النبي، النبي سأل أسئلة منها، النبي قال كم نفر الجيش؟ قال ما أعرف عددهم ما أعرف. النبي قال كل يوم كم بعير ينحرون؟ قال كل يوم بين 90-100 بعير ينحرون. النبي قال هذول عددهم بين 900-1000. شو شلون حلو؟ لأن 90 بعير كل بعير النبي عنده حساباتها، مو هالشكل حي الله، كم نفر ياكلوا حسب له حساب. زين هذول يوم اللي جاءوا وياكلون لحم البحران وياكلون لحم الغنم، وعدهم الحلال، وعدهم حتى الراقصات كانت معاهم، وعدهم الخمور والفجور، وجاهين جيش مترهي مقابل المسلمين الذي جاءوا دفاعا عن النفس وعن الدين وعن شرف مستميتين، يحملون المنايا لهم، وبالفعل صار الانتصار للمسلمين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن علي بن أبي طالب كان رجل مركز. يوم بدر الإمام علي عليه السلام ضرب أول من انتصر هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضرب الوليد بن عتبة إلى جهنم وبئس المصير. الوليد خان معاوية أخوه أنت آكلة الأكبر. الإمام عليه السلام ضربه ضربة قده نصفين، راح إلى جهنم وبئس المصير. زين علي بن أبي طالب ما قال أنا خلصت شغلي، لا، اجي. عتبة كان في صراع مع سيدنا حمزة سلام الله على حمزة، وعتبة كان رجل بطل، وحمزة كان راسه يعني جسده أطول من عتبة، فقال أمير المؤمنين يا عم طأطئ رأسك شوي، نزل راسك. الإمام عليه السلام حمزة عليه السلام نزل راسه، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاف راس عتبة مبين، فبضربة واحدة طير راس عتبة إلى جهنم وبئس المصير. هذا اللي يزيد كان عنده عداء مع أهل البيت، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد. ولكن القضية أن أمير المؤمنين كان رجل مركز. السيدة زهراء تقول في صفات علي بن أبي طالب تقول لا تأخذه في الله لو مات ولا فيه. ما كان عنده مهم، المهم عنده دين، هذا الهدف حاطه قدامه. الذي يجي كبار قرايب ابن عمي صديقي ما يحمل صداقات، الدين ما يحمل صداقات، رجل مركز. أرجع إلى بحثي في المقدمة، إذا الإنسان تارة مركز، المركز هو من يستجمع قواه. بالمقابل عندنا غير المركز، غير المركز من؟ غير المركز هو الذي له دافع من الداخل ودافع من الخارج. الدافع الخارجي الذي يخليه يصير منحرف عن الطريق ينقسم إلى قسمين. هذا الدافع تارة يكون دافع ترغيبي، يعني إغراءات، يعني ربما واحد يخون وطنه مقابل إغراء، مقابل شيء من المال، مقابل شيء من الجنس، يخون بالوطن، يخون بأمه وأبوه، يخون بأخوه، يخون بأعز الناس أنت مقابل إغراء، هذا الدافع الإغرائي. الثاني يقولون الدافع العامل الترهيبي، يعني التخويفي، يخوفوه، يقول لي لما تكون وطنك ترى دير بالك طلقه ونخلصك، لازم تشتغل وياك. كثير من الناس الذين وقعوا في شباك اعداء الوطن هذول اللي كان طبعا في العالم القضية، اكو كتاب اسمه المخابرات والعالم، هناك عنده بحث جميل، كتاب ضخم، انا شايف هذا الكتاب، هناك يتحدث مفصلا انه كثير من عندهم كان عندهم عامل الترهيب. هذان العاملان بالخارج، اكو عامل في داخل الانسان يسبب للانحراف والابتعاد عن الحالة التركيزية. شنو هذا العامل؟ عامل يدلول عامل رد الفعل، هذا يسمى من الداخل، هذا لا ترهيب، لا ترهيب. بعض الأوقات الإنسان يصير به ردة فعل، هذا الإنسان الغير مركز لأنه ما عنده عقيدة بالمقابل، ما يدري شنو ده يسوي. الله سبحانه وتعالى يقول لو يعلم المصلي، دققوا يا شباب هاي العبارة بالحديث القدسي، لو يعلم المصلي مدى شوقي إليه. أنت لما تصلي إذا تدرس قد الله يحبك والله يشتاق لك لما أكمل صلاتك، هذا حتى صلاتك ما كان يكملها، تعال طول يصلي، ولكن جاي كأنه شفيان شر، كثيركم ما يصلون، خلاص إذا طلعوا من الدائرة وأما يصلون. إيش تتبعين واحد من الشباب يقوليك حقيقة بعد سبحان ربي العظيم وبحمده ما خلصها وبعد مو واجف ركع أو صلت باطلة يا شيخ، ما تصلي هذا القيام بعد الركوع لازم جسمك يستوي ثم تروح للسجود، هنوصل. أو هذاك الشارع اللي كان يخلي راسه على التربة ويشيد الإمام علي عليه السلام وفي رواية رسول الله رآه قال نقر كنقر الغراب، شايفين الغربان شلون يخلي راسي يشيل الطعم ويخلي راسي عن طعم ويشيل، هذا يخلي راسي يشيل. انت شلون قلت سبحان ربي الاعلى وبحمده وسبع مواضع من جسمك كانت ثابته على الارض، هاي شلون صارت في ثانيه؟ شلون؟ وباطله هاي الصلاه، فانه لو مات مات على غير ديني. النبي يقول هذا لو يموت كافر يموت، ما يصير ده يصلي يعني. هذا إنسان غير مركز. زين، غير التركيز، عدم التركيز يأتي تارة عن طريق الترغيب والترهيب، هذا خارجي، تارة عن طريق رد الفعل. رد الفعل شنو؟ يعني في ذاته يتصور كل شيء لازم الله يسوي له، فإذا شوية شاف في حياته بعض الأشياء اللي نتوالنا رأسا يكفر، رأسا يصير ضد الله، رأسا ما يهتم صلاته، بعد ما عندي شغل بالحسينية، بعد ما عندي شغل بمسجد. واحد من الشباب كم يوم كان مدير قسم صار رئيس قسم بعد ما يزيد الحسينية، شخصيته صارت عالية. هذا الإنسان الذي رأسا يهتم بدافع رد الفعل يترك التركيز. شوف احنا عندنا ناس هذول في مجال الدين والعقيدة وصلوا إلى ما وصلوا وبكل مقام انصرفه، ولكن لما نجي قضية العقيدة والدين يقف. يوم اللي كان طالب كان يجي يوقف بالحسنية ويلطم صدر، يزين هديو صاير بروفيسور أيضا يوقف بالحسنية ويلطم صدر، مو مهم أنت، هاي عقيدة. العقيدة محترمة. رجل كان يعبد الأبقار، جواهر لال نهرو، رئيس وزراء الهند أيام الحرب الثانية. هذا الرجل والد مهاتما، والد عفوا انديرا غاندي، رجل له شخصية دنيوية. هو من الذين أسسوا عدم التعهد، هاي حركة عدم التعهد. واحد من المؤسسين كان نهرو، نهرو كان يعبد البقر. العقيدة محترمة، احنا نحترم عقيدة الناس. نهرو يوم من الأيام شافوه البقرة لما تبول يجي يشيل بول البقرة ويتبرك لي على وجهه، رئيس وزراء أكبر دولة في آسيا بعد الصين. منو هذا؟ الجو أنا ذاك كان نفوس الهند قريب 700 مليون، أنا الحين أكثر من المليار. قالوا له أنت تحكم 700 مليون إنسان وتشيل بول البقر وتسمي على وجهه؟ قال أما هذه هنا هاي خطوط حمراء فالعقيدة، هذا ديني، لا تبايعوني على ديني، لا تسوون يا مسلات تساوموني على ديني. دين دين شيء محترم، لازم أحترم ديني. كان اكو رئيس وزراء في الهند رئيس جمهورية في الهند اسمه وي وي جي جي ريري، اسمه وي وي ريري جيري، هذا رئيس جمهورية الهند في السبعينات كان. هذا كل يوم صبح كان يشرب جلاس بول البقرة تبركا، رئيس جمهورية. ربما انت تضحك لان خلاف مزاجك، ولكن هذاك لا يحترم هذا الشيء، مقدس عنده. تسمعني، ما قال انا بعد صرت رئيس جمهورية ما احترم المقدس. يا اخي عابد البقر اذا وصل الى درجة يحترم دينه، ايش بيكم انتو؟ يومين راجع من امريكا بعد ما يصلي، روميان راجع مادي من بريطانيا بعد مسجد ما يروح، صلاة جماعة ما يعروف، رجع الدين ما حد يشغل وياهم، عرفت؟ صاير الاخ متفتت. الثقافة معناه أول شيء يترك الصلاة ويترك الخمس، وبعد ما عنده شغل مرة لازم تطلع كافر. نعم صحيح، شيك. العقيدة شيء والتقدم شيء، ولذلك الإسلام يقول صلاة خمس وجبات حتى كل يوم تدري. هذا كلمة حلوة، سألوا من واحد علماء من العلماء قالوا لي شنو الله بحاجة صلاتنا، الله ما يعرفني أنا ولا أحب أعبده، ليش أصلي حتى الله يعرف؟ قال لنا الله يعرفك، الله يريد يفهمك أنت محتاج له، أنت محتاج للصلاة، أنتم الفقراء إلى الله، أنت الضعيف. الإمام علي بكل عظمته وقوته يقول إلهي اللهم إني أسألك النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك النجاة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يهنيه. وأسألك النجاة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ثم كان يقول إلهي أنا الضعيف وأنت القوي، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ أنا الصغير وأنت الكبير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ أنا الذليل وأنت العزيز، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ أنا الميت وأنت الحي، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتململ تململ السليم من خوف الله. شوية فكرنا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه رجل مركز في حياته مكدودا في ذات الله، ولذلك إنسان ناجح. إذا تريد تعرف ما هو القرآن انظر إلى علي بن أبي طالب، هذا تبلور القرآن. وإذا تريد تعرف علي بن أبي طالب اقرأ القرآن، شو شو يقول القرآن تلقي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مسألة مهمة. فالإنسان الخير مركز هذا بأي شيء يصيب يرد فعل بعميته. مرة وصلت إلى درجة مرحلة، كملت الماجستير شوية شوية، كملت الجامعة شوية شوية، هذا الحجاب صعد، أول قطة العباية بعدين الحجاب صعد، بعدين شوي شوي صارت مالته زين، كملت الماجستير أصلا شالت الحجاب، صارت دكتورة للتتلبيني جوب. إيش صار؟ كل ما الإنسان يتفوق علميا ينسى، بعض الناس طبعا مو الجميع هالشكل طبيعي، الرجال نفس الشيء. الإنسان المركز في الحياة، القرآن يقول تعالوا أوجهكم، الآن اسمع القرآن شلون حب يجي، يقول اذكر نفسك من أول يوم قبل ما الله يخلق الدنيا شنو كان خلقكم؟ هو الخالق من نفس واحدة. أولا اعرفوا كلكم أبكم أب واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أنتم أبناء التراب. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. أنا ما علي الغير، أنا أتكلم في نطاق أهل البيت وفي رحاب أهل البيت عليهم السلام. جعل منها زوجها. لمن يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام قال من فاضل طينة آدم خلق الله حواء، حواء مثل آدم. غاية الأمر أن آدم عليه السلام كان رجل وحواء امرأة، ولكن حواء هاي الروايات الإسرائيليات اليهودية التي مع الأسف اخترقت في كتب المسلمين بأن الإنسان الرجل عند الضلع في يسرى أقل من اليمنى، والمرأة طلعت من وسط ضلع الرجال، وآدم هو أب حواء، إنما حواء كانت واحد من بعض الفرق الإسلامية يصر على هذا الشيء. يقول الله ثلاث إنسان ثلاث أشكال بشر خالق، خلق بشرا بدون أب وأم وهو آدم، وخلق بشرا بدون أب وهو عيسى، وخلق بشرا بدون أم وهي حواء. حواء أبعدها أم عندها، من أبوها آدم، الله طلعها من ضلع، هذا غلط كذب. وين هاي القضية مذكورة في الفصل الثاني من سفر التكوين بالتوراة المنحرف اليوم بالعهد القديم. شوف عليكم مطبوع اليهود، هاي عقيدتهم بأن المرأة خرجت من ضلع الرجل، ولكن الإسلام لا. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله خلق آدم من تراب بدون أب وأم، وخلق حواء من تراب بدون أب وأم، إنما خلق حواء من نفس طينة آدم. ولذلك يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنت لحم دم أعصاب مشاعر، المرأة لحم دم أعصاب مشاعر. ما أكو رجل يستغني عن النساء، ولا أكو امرأة تستغني عن الرجال. ما من مرأة إلا ولها أب، وما من رجل إلا وله أم. ما أكو واحد يقول أنا بدون أم جس الدنيا، ولا أكو مرأة تقول أنا بدون أب جس الدنيا. إذن هم النساء يحتاجون إلى الرجال بالمرحلة الأولى، هم الرجال يحتاجون إلى النساء. خلقكم من نفس واحدة. الآن تعال فكر أنت وين جئت. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، من نفس الطينة أم خلق الزوج. طبعا باللغة العربية للاثنين يقولون زوج، للاثنين الواحد محتاج الثاني يقولون زوج، ولذلك الرجال صحيح يقول لزوج يقول هذه زوجي، المرأة صحيح تقول لزوجها تقول هذا زوجي، معه هو فرد تقول زوجي. باللغة العربية كلمة الزوج جاي في أحد الزوجين يستعمل. وخلق منها زوجها، إذن حواء خلقت من آدم. وأنزل لكم 8 أزواج من الضأن. الله سبحانه وتعالى أنزل وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج من الضأن في آية أخرى. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. يعني شنو؟ أنزل إلى كم معنى، ولكن المعنى قريب إلى معنى هاي الآية المباركة. مو أنزل يعني المكان عالي من السماء الله أنزل الحيوانات، لا، إنما أنزل مثل باب هدية من باب الهبة، لبن الأكبر يعطي للأصغر يقولون أنزل لك. أنزل لكم الإمام علي عليه السلام في رواية يقول أي خلق لكم 8 أزواج. 8 أزواج يعني ذكر وأنثى. خلق لكم ذكر وأنثى من البعير من الإبل، خلق لكم الناقة والجمل، هذا زوج يعني زوجان، وزوجان من البقر، بقرة مذكرة، بقرة بقر مذكر، وبقر مؤنثة، هاي 4. 2 من الأغنام، كبش مذكر شاة مؤنثة. وخلق لكم زوجا من الماعز، تيس مذكر ماعز سحلة مؤنثة. طيب هاي صارت سبعة، شنو فائدتها هاي القضية جاية في الآية المباركة؟ إلى جانب الإنسان الباري تعالى من يوم أن خلق الإنسان خلق إلى جانبه هذه الحيوانات، وهذه الحيوانات الإنسان يتخذ من أوبارها، البعير عنده وبر، وأشعارها الماعز، السخل عنده شعر لا عنده وبر ولا صوف، والغنم عنده صوف، الملابس اتخذها من هاي الحيوانات، الجلود من هاي الحيوانات، اللحوم اللي تشكل أهم مواد غذائية للإنسان، البروتينات أخذها من هاي الحيوانات الإنسان، الحليب والألبان من هذه الحيوانات، وأضف إلى ذلك كان يستفيد البشر من هذه الحيوانات للركوب ولحرث الأرض، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفس، كان يستفيد من هاي الحيوانات. ربما اليوم يقولون العالم استغنى عن هاي الحيوانات في مسألة النقل، اليوم احنا عندنا سيارات وطائرات وأمثال ذلك، ولكن باقي الموارد شلون؟ الدول العظمى في يومنا هذا تستفيد حتى في تجارة المواد البروتينية من تربية هذه الحيوانات. يعني الآن عدد الأبقار الموجودة في فرنسا وبريطانيا أكثر من عدد الأبقار الموجودة في بلاد المسلمين، هذولاك يربون وبطريقة علمية دقيقة. ليش؟ لأن هذه الحيوانات توفر المادة الغذائية العظيمة للإنسان، وهذه المادة الغذائية لا تؤخذ من باقي الحيوانات بمقدار ما تؤخذ من هذه الأنعام الأربعة، هذه الأزواج الثمانية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن لا تنسى نفسك، خلي فكرك مركز، أنت يوم من الأيام أبوك كان آدم، أمك حواء، الله سبحانه وتعالى إلى جانب آدم وحواء خلق أنزل لكم ثمانية أزواج من الأنعام، حضرها لكم بعدين. يجي إلى الإنسان يقول خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق، الله أكبر من عظمة القرآن. الأطباء يقولون الجنين في كل لحظة، لحظة ماكو في كل ثانية، الجنين إلى مرحلة تكاملية أكثر من اللحظة قبلها، في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر إلى أن يخرج إلى الدنيا ذكرا سويا أو أنثى سوية. البشر الجنين الله يقول كل لحظة أنا أسوي لي خلق جديد، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هاي الأمور العلمية شلون يكشفها القرآن؟ ذاك اليوم لا كان أكو مستشفيات ولا كان أكو عمليات قيصرية ولا كان أكو أشعة، القرآن يقول الجنين يسكن في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة، المشيمة الجنين في وسط المشيمة، هذه المشيمة تتركز في وسط الرحم، والرحم في البطن، ثلاث ظلمات، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن في ظلمات ثلاث. الله أكبر، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. الأخوة اللي متشرفين للحج رايحين زائرين داعين يوم عاشوراء، عفوا يوم عرفة، الدعاء عرفة عن لسان الحسين سلام الله عليه، من الأعمال الواردة في يوم عرفة قراءة دعاء عرفة، حتى لغير الحجاج، حتى اللي بيروح للحج يوم عرفة مستحب تفتح كتاب فاتح الجبال أو غير من كتب الأدعية وتقرأ دعاء عرفة. الإمام الحسين هناك يشير إلى هذا الموضوع، يخاطب الله يقول خلقتني من مني يمنى، يعني هذاك الإنسان مركز يفكر، ها أنا ذاك الإنسان الضعيف اللي ما أنسى أصلي وفصلي، أنا الإنسان اللي خلقتني من قطرة مني بل أقل من قطرة مني، من مني يمنى، ثم أودعتني في ظلمات ثلاث بين جلد ولحم ودم، عظيم الحسين سلام الله عليه، ثم أخرجتني بشرا سويا. ماذا يصنع؟ لم تشهر خلقي، ما كان واضح شو اللي يصير في بطن الأم، هاي العمليات العظيمة اللي تحدث كل لحظة في بطن الأم ما بين مستور أنت، الله سبحانه وتعالى يستر عليك حتى تخرج إلى هذه الدنيا بشرا سويا. اقرأ هذا دعاء عرفة جدا جميل، وكل كلام أهل البيت روحي لهم الفداء جميل، زين خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، العظمة هنا. بعدين يقول ذلكم الله ربكم. الحين هذا الله اللي جابك من العدم، الله من العدم خلق تراب، ومن التراب خلق آدم وحواء، وكل البشر بكل ألوانهم وبكل أشكالهم وبكل لغاتهم كلهم لآدم، عندهم أب واحد. إذن كلكم أبناء عمومة، كلكم أخوة مع بعض. الله سبحانه وتعالى خلقكم من أم واحدة وأب واحد، وأعطاكم هذه الأنعام حتى تأكلون حتى تستفيدون من أشعارها من أوبارها إلى آخره. ثم يذكرك أنك بدأت في ظلمات ثلاث. الآن فكر مركز. يقول ذلكم الله ربكم له الملك. الملك إلنا، الملك لله. الله سبحانه وتعالى أعطاكم ما أعطاكم في الدنيا أشياء عواري. إنما الدنيا، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. كم يوم صاعد، كم يوم نازل، كل يوم عندك مشكلة، يوم فرحان يوم غضبان، يوم أخوك توفى يوم أخوك تزوج، هاي الدنيا هالشكل صعود ونزول. وبالفعل رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حفظ يدوم ولا سرور. هذا الإنسان في الدنيا إذا حل فكرة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو. دائما كون في رحاب الله، دائما احسب نفسك الفقير إلى الله. ذلكم الله ربكم فأنا تصرفون. فأنا يعني كيف، هنا يجب معنا كيف، يعني كيف تصرف وجهك وتنحرف عن طريق الله. صلى مركز. ذلكم الله ربكم فأنا تصرفون. الله الذي أعطاكم في بطون أمهاتكم وسائل، وكانت هذه الوسائل مقدمة للدنيا. الله أعطاك في بطن الأم يدين ما تحتاجهم، أكو واحد في بطن الأم يحتاج رأي؟ لا. الله أعطاك في تلك الظلمات، وتدرون الرسام أحسن رسام بالعالم، إذا يريد يرسم صورة شو يسوي؟ صورة على البرز، على القماش، على القرطاس، يخلي له بروجكتور قوي نور يرسم الصورة الجميلة. الله خلق أحلى الصور، هاي وجوهكم الطيبة الحلوة، وين خلقها الله؟ خلقها في ظلمات الثلاث، في وسط الظلام، ومو ظلام واحد، ثلاث ظلمات، ظلمة في بطن ظلمة. الله سبحانه وتعالى أخرج هذا الجسد اللطيف، هذا الوجه الجميل. حقيقة الله خالق الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. الله كل ما خلق جميل، ولذلك في القرآن قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة حلوة مو حلوة، إذا تشوف أنت تركيبة البعوضة وشلون فن، شلون قدرة وعظمة في خلقة البعوضة. الله اللي خلق البعوضة خلق الفيل، والله اللي خلق الفيل خلق الديناصور، والله اللي خلق الذرة خلق المجرة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عظيم القرآن يتحدث، الله يقول أنا أخلق مجرة كاملة، أو أخلق بشر واحد عادي يعني، أخلق كل البشر أو أخلق بشر واحد عادي يعني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اعرف عظمة الله، توصل إلى تركيز أن الله هو الذي خلقك. زين الحين دي الله جارك بالدنيا وعرفت نفسك. الآن تعال خلي أكمل هذا الحديث اللي يرتبط ببحث التكامل الجميل. الإنسان في بطن الأم عنده وسائل ما يحتاجها، ولكن هاي الوسائل تفيد للتكامل في الدنيا. الإنسان ما يحتاج إلى إيد، عنده إيد في بطن الأم. الإنسان ما يحتاج إلى الأنامل والأظافر، عنده أنامل وأصابع وأظافر في بطن الأم. هاي تفيد بالدنيا، مقدمات للدنيا. الإنسان ما يحتاج إلى رجلين، الله يعطيه رجلين تفيد بالدنيا. الإنسان في بطن الأم ما يحتاج إلى عينين، الله سبحانه وتعالى زوده بأحلى ما يكون. وشوف هذا الجنين في بطن الأم بشكل دقيق، أشياء جدا لطيفة تخلي أثر غير لطيف على الجنين. هذا الجنين لما هو صغير خلي شوية القابلة تأخذ رأس الطفل شوية بجرة، هذا يصير انجذاب في وسط الراس، ياخذ مي اكثر، الولد يطلع مجنون، يطلع معوق. شلون الدقه في الخلق؟ الله اكبر. الانسان ما يحتاج الى لسان، الله يزوده باللسان في بطن الام. هذه الاعضاء والجوارح في عالم الدنيا تحتاجهم انت الانسان ذره بذره لمسيره التكامل المادي، وحتى مسيره التكامل المعنوي تحتاج في الدنيا. الان اذا واحد من بطن امه اصبع شوي اكو بيع وجات، الان يشوف ما يقدر شيء ويحمل، ما يقدر شيء وياشي، يقول انا بيته انا معوق. الانسان الذي ببطن امه شويه عينه ملتويه ملتهبه، لما يجي الى الدنيا ربما عينه تروح من ايده. الانسان في الدنيا اذا شويه عند اعوجاج بالرجل ربما يخرج من بطن امه وهو شلل فلج والى اخره. هذه الدقه المتناهيه اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في بطن الام، ويقول لك تعال سر الى مسير التكامل في الدنيا. هنا الكلام كما ان ارحام الامهات مقدمه لعالم الدنيا، الدنيا كلها رحم على عالم البرزخ وعالم الآخرة. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى أتى بكم بالدنيا يقول لك أنت ترى تحتاج بالعالم الوراق وسائل، إنما في بطن الأم ما كان عندك قدرة. أنا أعطيتك، أنا أعطيتك الإيد، أنا أعطيتك السمع، أنا أعطيتك البصر، والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم الأسماع والأبصار والأفئدة، أعطاكم هاي الأشياء. أما الحين يا ناس، أنا أعطيتكم الرجل، أعطيتكم العين، أعطيتكم الأعضاء، أعطيتكم ماء الوجه، أعطيتكم خير الدنيا، هذا كل استفيد من عند أكو وراكم عالم. فكر وابتغي فيما آتاك الله، هذا كل خلي الدار الآخرة. هذني وسائل استفيد من إيدك للآخرة، استفيد من رجلك للآخرة، استفيد من عيونك للآخرة، استفيد حركة مركزة في الحياة، هاي الحركة التكاملية تسيرها حتى إن شاء الله تصل إلى الجنة. هذا المعنى العمل الصالح. إذن العمل الصالح إلى جانب أنه صالح يحتاج إلى التركيز، مو الضوضاء في الدنيا. الإنسان الناجح هو الإنسان المركز. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل إلى أبعد الحدود مركز في حياته، الإمام أمير المؤمنين وكل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. الإنسان المركز مقابل الإنسان المطشر، الإنسان الذي ميل شنو هدفه في الحياة، يجي ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. كم يوم أنا إجيت شفت الآخرين يعملون أنا ما عملت. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نصير مثلهم. إنسان غير مركز، هذا الإنسان الغير مركز معرض للانحراف، إما عن طريق الترهيب أو الترهيب أو ردة الفعل. بمجرد أن شاف شوية الدنيا في مجال التقدم أو في مجال التأخر، شوية فلوسه كثرت بعد صلاة ما يصلي، شوية ديونه كثرت فلوسه قلت بعد مسجد ما يعرف، أخذ الشهادة بعد دين ما عنده شغل وياه، سقط بالامتحان يروح يصير مطرب يروح يصير لا دين، دين ما عنده. شلون يصير الإنسان إلى مرحلة، لأن مرحلة غير مركزة بعض الناس عندهم في الدنيا، وناس أكو ذولة عندهم الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم طول ارتباط مع الله، جدد البيعة مع الله، وفي تجديد البيعة مع الله كل يوم واجب عليك بالصلاة أن تجدد البيعة لرسول الله. يعني كل يوم واجب على واحد واحد من كافة المسلمين في العالم حتى في مذهب السنة أن يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. واللطيف حتى النواصب، حتى أعداء آل محمد، حتى الذي يعادون آل محمد في صلاته، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم. إذا لا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا صلاة له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الإنسان المركز هو هذا يكفي، يعني هو هذا يكفيك أن من هم آل محمد، من هم آل محمد؟ آل محمد كان خليفة، آل محمد كانوا بني أمية وبني العباس، ولا آل محمد هو اللي عرفهم رسول الله؟ لما نزلت الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يا رسول الله من هم قربى؟ قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين، عرفهم رسول الله. وفي الليلة الماضية ذكرت مسألة القيادة، الإنسان لازم يكون عنده أولا قاعدة التقوى يتحرك في مجال التقوى، ثانيا ويعين النفس القادة في الحياة، من هم القادة؟ هنا الكلمة المعروفة لكافة المسلمين في كافة الكتب الروائية، من مات ولم يعرف إمام زمانه. اسأل إذا عندك صديق شيعي يقول له حبيبي منو إمام زمانك؟ منو؟ بالأردن أنا كنت مسافر سنة 80 في قضية، واحد من إخواننا العامة إذا صارت رباح أني قلت زيها اليوم من الإمام زمانك؟ قال ملك حسين جلالة الملك، ملك حسين بعد زوجته الإنجليزية، هذا من إمام زمانك؟ ما يخالف، فذاك يوم ندعو كل أناس بإمامه، إلهي أنا إمامي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، احشرني مع أمير المؤمنين واحشر الأخ مع ملك حسين. ما في كلام. الإنسان الذي ما عرف إمام زمانه هذا ميت ميتة أبي جهل، هذا ميت ميتة عتبة وشيبة وأمثالهم. إذا الواجب أن تعرف إمام زمانك. السنة كاتبين، الشيعة كاتبين، الإخوان السنة في أصح صحاح كاتبين، قال رسول الله الأئمة من بعدي 12 وكلهم من قريش، ما بهم واحد أفغاني، ما بهم واحد أندونيسي، كلهم من قريش. هذا رسول الله، هاي كتب الحديث أخباركم. في رواية الخلفاء بعد 12، في رواية الأمراء بعد 12، في رواية هذا الأمر من بعدي 12 أميرا. زين أنت اسأل من أي شيعي على الكرة الأرضية، أي شيعي، أخذ من أمريكا روح إلى آخر اليابان، هسك الكرة الأرضية، أي شيعي قل من هم الأئمة 12؟ يقول لك هذول أئمتي. القصيدة الشعبية المعروف عند الأطفال، الله ربي أحد ونبينا محمد، ثم يبدأ لك من بعد رسول الله علي والحسن والحسن. الآن أسأل من أي طفل شيعي، من أي كبير صغير، رجل، مرأة، أسود، أبيض، خادم، مخدوم، قل من أئمتك؟ يبدأ من علي بن أبي طالب. لا بل قل الإمام الجواد يا إمام، يقول إمام التاسع، الشيعي يعرف. زين أسأل من أي غير شيعي مع احترامي للجميع، قل من هم الأئمة 12؟ والعجيب ما تحصل حتى اثنين منهم يبنون فكر واحد. يعني الخلفاء الراشدين الأربعة زين، والخامس منهم واحد يقول الخامس الإمام الحسن المشرق، واحد يقول الخامس معاوية، واحد يقول السادس يزيد، واحد يقول السادس عمر بن عبد العزيز، هالشكل المزاج. زين هذا السادس يزيد، والسابع منه، والتاسع منه، الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الذي كان يسبح في أحواض الخمر وكان يتقيأ الخمر في محراب الصلاة، هذول الفتق الفجر أصحاب مجالس الاثنين وليلة، هذول إمامكم. يموت اسمه عند الصلاة لما يخلون جنازتك، جنازت أي واحد، شوف المصلي شي يقول، يقول اللهم احشره، هذا المسجى قدامنا، احشره مع من كان يتولاه ويحبه، وأبعده ممن كان يتبرأ منه ويبغضه. الإمام الصادق يقول من أحب حجرا حشره الله معه. شايك زين انت ايه من تحب؟ شو هذا قلبك ايه من يحب؟ قلبك يقول علي، الله يحشرك مع علي، قلبك يقول معاوية، الله يحشرك مع معاوية، ما بشي. اذا الطريق واضح، كل انسان مركز، فكر انت شلون تكاملت من قبل ان يجعلك الله في بطن امك. الله سبحانه وتعالى خلق جدك الكبير من التراب ثم خلق جدك من التراب، ثم خلق جدتك من التراب، ثم انت البشر الى انتم منهم بشر تنتشرون. بعدين يذكر مراحل نمو الانسان. انت شلون اجيت؟ في ظلمات ثلاث. الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الهيمنة في الدنيا، الهيمنة الكاملة لله، له الملك لا إله إلا هو. هنا الإنسان عن معرفة يقول لا إله إلا الله. هذا اللي الإمام الرضا سلام الله عليه يذكر الرواية المعروفة، سمعت أبي عن جدي عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، عن القلم، عن الله، أنه قال كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. زين يبو كل واحد يقول لا إله إلا الله، عمر بن سعد قال يقول لا إله إلا الله، شمر يقول لا إله إلا الله، الإمام رضي يقول فلما وين الإمام رضي يسأل، لا الإمام سلام الله عليه خادي أراد ينبه الناس شوية. البعير مشى، الإمام مرة ثانية أوقف البعير، شال البرد الستار اللي كان على المحمل، الناس يقول لأن هي القضية الإمام لما وصل إلى نيسابور أو نيسابور، لما وصل الناس اجتمعوا آلاف بل مئات الآلاف، جاءوا للدرعية وزير الإمام رضا، هذا اللحم من رسول الله. واللطيف احنا ما عندنا في الأئمة عليهم السلام، أنا ما شايف إلا في فن المعصومين رسول الله. واحد حول فاطمة الزهراء يقول فاطمة بضعة مني، يعني قطعة من لحمي. الثاني حول الإمام الرضا قال رسول الله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، ما زارها مهموم إلا وفرج الله همه. عظيم. من زاره عارفا بحقه كتب الله له أجر مئة ألف شهيد ومئة ألف صديق ومئة ألف حاج ومئة ألف معتق. شلون عظم لزيارة هذا الإمام الروحي له الفداء، بضعة من رسول الله، لحمة من رسول الله. الإمام الرضا عليه السلام وصل إلى نيشابور، قاعد في محمل والمحمل أطرافه ستار، اجتمع الناس مع ماذا آنذاك ما كانوا إلى نيشابور شيعة، فلكم واضح لكم، وهم يبكون من الشوق ويتوسلون بالإمام. 24,000 محدث وكاتب ذاك اليوم بيدهم الأقلام والقراطيس يردون يكتبون مع قلة وجود القلم والقرطاس آنذاك. 24,000 بقوا بيدهم القلم، شنو يردون يكتبون؟ هذا منو؟ هذا بضع من رسول الله. قام يبكون يخاطبوا يا ابن رسول الله بحق جدك رسول الله أرنا وجهك المنير، لحظة خلينا نشوف هالوجه الطاهر. هذا اللي يقول السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، شمسي والله، ويخجل الشمس من بهائك. الإمام عليه السلام أزاح الستار وإذا وجهه يتلألأ أمام أهل نيشابور، بالإجماع انفجروا بالبكاء بكاء الشوق. شايفين الإمام الرضا هنا كبير المحدثين، قال له يا ابن رسول الله واذكر لنا حديثا سأله عن أبيك عن جدك مروي. قال هاي الكلمة، شوف الإمام الرضا يريد يعطيهم هدية، قال سمعت أبي موسى بن جعفر إلى عن جدي عن وصل عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن اللوح عن القلم عن الله. جدا مهمة القضية، حديث سلسلة الذهب، هاي السلسلة كلهم معصومين. شو قال الأول؟ كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. كتبوا الإمام رجع الفرد الراحلة، يعني البعير شوية مش مرة ثانية، الإمام أوقف البعير أيضا أزاح الستار، أيضا الناس توجهت. قال ولكن بشروطها، هاي كلمة لا إله إلا الله مو كل واحد يجيب على اللسان خلص انتهى، ولكن هاي كلمة لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة على الميزان، تنزل ميزان حسناتك يوم القيامة. ليش؟ وكل واحد يقول لا إله إلا الله، قلت عمر بن سعد كان يقول لا، ولكن بشروطها. الشروط أن لا إله إلا الله يجي من بعده الاعتراف بنبوة رسول الله، يجي من بعده الاعتراف بوصي رسول الله، ومن بعده الاعتراف بالإمام الثاني والثالث والرابع إلى الإمام الرضا. قال وأنا يعني الإمام الرضا وأنا من شروطها. لا إله إلا الله اللي يقول ما يعرف الإمام الرضا هذا يدخل في قعر جهنم،
لا إله إلا الله بشرط أن تعرف من هو إمام زمانك. ذاك اليوم كان إمام الزمان الإمام الرضا سلام الله عليه، ولكن بشروطها.
وأنا من شروطها. سأني الليلة يجعل الإنسان كلام الإمام الرضا سلام الله عليه. أختم حديثي بهذا بالتوسل بهذا الإمام العظيم باب الحوائج. إن شاء الله إذا رحت إلى خراسان أكو شباك يعرب بشباك الفولاذ،
روحوا شوفوا بعينكم.
ربي شاهد علي وأنا نال على المنبر. العام أيام البرد والثلوج كنت فيه مشهد. قمت ساعة 3:30 قلت أروح أتشرف بعد إن شاء الله شوية خلوة. إجيت دخلت من صحن الإمام الرضا والبرد 14 درجة تحت الصفر. شفت شباك الفولاذ مكان ما بي، كل الناس مجتمعين، يعني أكثر الناس هناك، اللي جاي عنده مريض، اللي جايين من الكويت، ناس جايين من كندا، ناس جايين من ألمانيا، كل واحد جاي. شافت خرقة بإيده، زنجير بإيده، شيء خيط بإيده، والخيط الثاني بشباك الفولاذ. بتوسلين لبابا الرضا يا وجيها عند الله. إيش معنى شنو من وجهنا هاي في عز البرد، في عز الثلوج، طلعت على هالصوب في عز الحر، انت شو وقت ما تروح تشوفها بالشباك ممتلئ الباب المبتلى به الناس. الناس يجون يتوسلون بهذا الامام، بعدين في زيارة تقول له السلام عليك ايها الامام الغريب. غريب الامام الرضا، غريب خراسان، روحي له الفداء. ان شاء الله تروحون الى زيارته ان شاء الله، لا تقصروا في زيارة الامام الرضا. اجر جدا عظيم من تشرف بخدمة الامام الرضا سلام الله عليه. من زاره عارفا بحقه وجبت له الجبة. هاي الروايات العظيمة في فضل زيارة الامام الرضا، ربما عدنا قليل في زيارات باقي المعصومين، وكلهم نور واحد، كلهم تراب رجلهم على عيوني، ولكن الامام الرضا عليه السلام زيارته فيها ميزة خاصة، في طعم خاص. الله أكبر، غريب الغرباء، وبعد معين الضعفاء والفقراء، وبعد ومغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. إذا ما تقدر تزوره، إذا عندك مشكلة اقعد انت بيتك هنا من الكويت، وجه قلبك إلى خراسان، قول السلام عليك يا ابن رسول الله. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد. صلاة تامه زاكيه متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. يقول أبو الصلت، قال لي يا أبو الصلت اجلس خارج القصر، يعني القصر المأمون العباسي، فإن رأيتني خرجت من قصر المأمون واضعا ردائي على رأسي لا تكلمني، اعرف بأن الرجل قد قتلني. ولكن إذا رأيت ردائي على كتفي فتقدم إلي وتكلم معي. يقول أبو الصلت الهروي، كنت خارج القصر انتظر قدوم امامي وسيدي علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، واذا بي رأيت بعد لحظات خرج الامام الرضا. يا ابن رسول الله، من بعيد بعيد نوجه قلوبنا الى مشهد الامام الرضا. رأيته واضعا رداءه على رأسه، عجبا، فقد قتلوا إمامي. كان يجلس مرة ويقوم يقعد مرة ويقوم أخرى، وهو يتململ تململ السليم، يعني مثل من لبدته الحية، كان يقعد على الأرض ويقوم أخرى، أمعاه تتقطع من شربة السم النقيع. وإماما وسيدا ومسموما جئت مع الإمام الرضا، وصلنا إلى البيت، دخل الحجرة غريبا وحيدا، أقفل الباب على نفسه، ما مضت لحظات يا للعجب رأيت شابا جميلا أشبه الناس بعلي بن موسى الرضا. خرج من الحجرة، ما كنت شايف هذا الشاب، فسألته من أنت وكيف دخلت الحجرة؟ نظر إلي باكيا وقال لي يا أبا الصمت، الذي أوصلني من مدينة جدي إلى خراسان هو الذي أدخلني الحجرة، فعرفته إمامي الجواد. قال لي يا أبا الصيرت لقد قضى عظامك نحبه شهيدا مسموما. لما سمع الناس أهل خراسان اجتمعوا حول جسد إمام الرضا، النساء ينتفن شعورهن، الرجال يضربن وجوههم، كان كيوم قبض فيه رسول الله، الناس يبكون يلطمون يصرخون، جاءوا بالرياحين والأزغار والورود، فرموا تلك الورود والرياحين على جسد إمام الرضا جزاهم الله خيرا. لما أرادوا أن يحملوا جسد الإمام أزاحوا تلك الأزغار تلك الورود، وأخرجوا من تحت تلك الورود والأزغار جسد ابن رسول الله، شيعوه محترما معززا مكرما، صلوا عليه دفنوه، من ذلك اليوم إلى الآن لم يخل قبره من الزوار. ما أدري أعرف شو أريد أقول، ولكن لا يومك يومك يا لما جاءته زينة رأته جسدا مقطعا تحت السيوف والرماح المكسورة وتحت العصي والحجارة، ماذا تصنع زينب؟ مدت يديها وأزاحت السيوف والخناجر، أهل خراسان أزاحوا الأزغار والورود، حملوا جسد إمام الرضا وسيعوا، ولكن في كربلاء زينب أزاحت تلك السيوف والخناجر، أرادت أن تقبل وجه الحسين، رأت جلد منارة. أرادت أن تقبل يد الحسين، رأت مقطوع. عملت عمل الأنكد، والله كل عدو وصديق، وضعت شفتيها قبلت مكانا ما قبله رسول الله ولا أمير المؤمنين ولا الحسن ولا أمه فاطمة، وضعت شفتيها على أداش أخي الحسين، أنت أخي أنت ابن والدي، أنت حمانا أنت رجانا، آه آه آه
وقتهم اكتفوا بهذا المقدار. لا اله الا الله. عمر بن سعد نظر قال يا قوم من منكم يسحق جسدا؟ انا ما اعرف هذه الروايات يا عرب يلي تسمعون. عشرة من اولاد الحرام بدلوا النعل حوافر خيونهم مقابل اعين بنات رسول الله، رضوا جسده تحت سلامك الخيل، وانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل.
يا الله يا الله. ان شاء الله نجزكم منظور ان شاء الله. الان ساحة السحر، الان انتم في مجلس ابي عبد الله الحسين، اسلم من الله ان لا يرد لكم دعوة. أينما كنتم جالسين ارفعوا أيديكم نحو السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقضاء الحوائج. أما يجيب المضطر إذا يا مجيب العون يا غياث أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عزيز أبو عبد الله الحسين عند الله. إلهنا نقسم عليك بحق الحسين، نقسم عليك بعظام الحسين، نقسم عليك بأضلاع الحسين المكسرة تحت سلامك الحسين. إلهنا نقسم عليك بأخته زينب عاش مرات. يا الله يا الله يا الله رحم الله هذه الأسرة. يا الله يا الله الآن اطلبوا حوائجكم من الله. كثير من يسألون الدعاء لهم الأمل بدعواتكم يا مؤمنين، ادعوا لهم، ادعوا لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين. اللهم اشف مرضانا، فك قيد أسرانا، آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارة الحسين، تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات.
سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.